السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي قراءة كلام المؤلف حفظه الله تعالى على النماذج التي ذكرها من دعوات الأنبياء والرسل في دعوتهم أقوامهم إلى التوحيد. قرأنا في الدرس الماضي النموذج الأول وهو نوح عليه السلام، ثم انتقل المؤلف إلى النموذج الثاني وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا زال الحديث متصل في منهج إبراهيم عليه السلام. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وبعد هذه الجولات القوية الواعية التي يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغي المتألف بكل قوة وشجاعة. عرض الله سبحانه وتعالى في أخبار إبراهيم عليه السلام أنه دعا أباه ودعا قومه من عباد الكواكب، ثم إنه أيضا دعا ملكا جبارا ادعى الربوبية وهو المعروف عند المؤرخين بالنمرود، فقال الله سبحانه وتعالى في شأن دعوته لهذا الحاكم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الملك كان يدعي الربوبية، يدعي أنه رب، فحاجه إبراهيم وراد أن يبين للناس كذبه وافتراءه وأن يقيم عليه الحجة، فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الذي اسم موصول، الذي يحيي ويميت، يعني فإذا كنت ربا كما تزعم فهل أنت تملك الحياة والموت؟ ما كان من هذا الملك إلا أن قال أنا أحيي وأميت، ولاحظا ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني لي نوع مشاركة، لي نوع مشاركة في الإحياء والإماتة. وقد بيّن أهل التفسير أن معنى قول أنا أحيي وأميت أنه يأمر بالعفو عن شخص قد استحق أن يقتل، فسمى هذا إحياء، وشخص لا يستحق القتل فيقتله فيسمي هذه إماتة، فقال أنا أحييت هذا بعد ما استحق القتل وقتلت هذا وهو لم يكن يستحق القتل. هذه الشبهة المتهافتة قد تنطلي على بعض الناس ممن قل علمه وبصيرته، فأراد إبراهيم أن يأتيه من باب آخر لا يستطيع أن يكابر فيه أو يجادل أو يلبس على الناس من خلاله. قال إبراهيم فإن الله الذي يستحق العبادة والذي يدعو الناس إلى عبادته يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إذا كنت صادق في دعواك الربوبية. ما الذي حصل؟ قال سبحانه فبهت الذي كفر، يعني انقطعت حجته، سكت ما يدري ماذا يقول. الأولى استطاع أنه يتلاعب على بعض الناس، لكن هذه ما فيها حيلة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا صاحب الباطل إذا وفق له من يجادله بعلم وحكمة وفطنة، فإن الله عز وجل يظهر الحق على لسان صاحب الحق ويبطل ويدحض حجة ذلك المبطل. وهكذا نجد أمثلة كثيرة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة من أجوبتهم المفصلة لأهل الباطل على مختلف أنواعهم. تفضل اقرأ.
لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية، فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة.
يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فمعنى ذلك أنه هو الذي يدبر أمر هذا الكون كله. هذا من باب ضرب المثال على أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذا الكون. نعم.
فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلى على الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قومه: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله. إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا الدرس لمن ألقى السمع وهو شهيد: إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم.
إذن هذا النموذج في دعوة إبراهيم لهذا الملك يبين الله سبحانه وتعالى أنه حاجة وزاد له دعاه إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بناء على إبطال دعواه أنه هو الرب. ولن يذكر الله سبحانه وتعالى في عرضه لسيرة إبراهيم ودعوته لهذا الملك أنه حاول أن يستولي على الملك والحكم. نعم.
ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك من لسلك منهجا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتف حوله ومن يصدق له، ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. فمن أين يبدأ بالتغيير، وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها؟
لأن دعاة المنهج الذين يرد عليهم المؤلف يصرفون بأنه لابد للحركة الإسلامية كما يسمونها من الابتداء بالوصول إلى السلطة والقضاء على الدولة القائمة التي لا تحكم بالشريعة كما يقولون، وذلك أن الدولة هي منبع الفساد، منبع الشر، منبع الشرك، منبع الضلال، فمن العبث أن تعالج المشكلات الفرعية وتترك المشكلة الرئيسية وهي مشكلة الدولة والنظام. يقول لابد أولا من القضاء عليها، ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى كرسي الحكم، إلى سدة الرئاسة، نبدأ بعد ذلك ونصلح إلى وضع. فهذه الأسئلة التي يطرحها المؤلف حفظه الله بناء على هذا الكلام الذي يقرره أصحاب هذا المنهج. نعم.
لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم، فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية، وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم.
يقول سبحانه وتعالى الآن، هذا أيضا مقطع آخر أورده المؤلف حفظه الله فيما يتعلق بدعوة إبراهيم وتغييره أعظم المنكرات وهو عبادة الأصنام بيده. قال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله. آتى الله عز وجل إبراهيم رشده، والرشد ضد السفاهة، من قبل يعني من قبل بعثة موسى عليه السلام وهارون، ومن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالله عز وجل اختاره اختيارا واصطفاه اصطفاء، كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ يعني اذكر يا محمد واذكر يا أيها الرسول للناس، منوها بشأن إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ التماثيل جمع تمثال، وهو ما نحت على شكل صورة، ما نحت على هيئة صورة يسمى تمثال، لأنه مأخوذ من المثل. والوثن أعم، ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان على صورة أو على غير صورة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تدعونها، تعبدونها، تطوفون بها، تستغيثون بها، تنزلون بها حاجاتكم؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجتهم في اتخاذهم لهذه التماثيل آلهة. هل تسمع؟ هل تبصر؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تحيي؟ هل تميت؟ هل تملك نفعا أو ضرا؟ الجواب على كل هذا: لا. اللهم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وهذه حجة أو شبهة يتعلق بها أهل الضلال في أكثر الأزمنة وفي أغلب الأحوال، أنه من أكثر ما يضل الناس التقليد، تقليد الآباء والأجداد، أو تقليد المشايخ، أو تقليد الطريقة، أو تقليد أهل البلد، فيترك الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يترك عقيدة السلف الصالح بناء على أنه لا يستطيع أن يخالف ما عليه آباؤه، ما يستطيع أن يخالف ما كان عليه أشياخه، لا يستطيع أن يخالف ما عليه أهل بلده. والمسلم ينبغي أن بل يجب أن يكون متجردا للحق، يقدم الحق، يقدم كلام الله، كلام رسوله على قول كل أحد كائنا من كان. وهذه تربية علماء أهل السنة والجماعة لطلابهم بل الأمة كلها. هذا ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وتقول أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالمقصود أن مسألة تقليد الآباء أو المشايخ أو الطرق المألوفة التي ألفها الشخص من صغره هذا من أعظم الموانع التي تصد كثيرا من الناس عن قبول الحق. إنا وجدنا آباءنا لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهذا يدلك على القوة والجرأة التي كان يتحلى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واجههم في أعز ما يملكون، في أعز ما ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام وتوقير، وهي هذه الآلهة وأيضا ما كان عليه الآباء. فقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني إذا كان آباؤكم في ضلال، إذا كان آباؤكم في جهالة، فكيف تتبعونهم؟ أنتم وهم كلكم في ضلال بين. لماذا ردوا؟ لماذا أجابوا؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هذا الكلام اللي قاعد تقوله أنت الآن، أنت جاد ولا تمزح؟ يقولون هذا الكلام استعظاما لما فرط مسامعهم منه. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ مثل ما يقول الآن الناس في مخاطباتهم في محاوراتهم، أنت جاد ولا تمزح؟ استعظاما لهذا الكلام المسموع الذي يقال. قالوا أتيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، يعني هذا الذي يستحق أن يعبد، رب السماوات والأرض الذي خلقها وفطرها وخلقكم وخلق كل شيء، هو الذي يستحق أن يعبد لا هذه التماثيل. فهذا دليل عقلي، هذا دليل من العقل أن الذي خلق هذا الكون هو المستحق للعبادة. ثم ذكر لهم دليل من الوحي كما يسمى دليل نقلي، فقال وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا رسول الله نبي الله أوحي إلي من عند الله، أشهد بأن الله الذي فطر السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم، التاء من حروف القسم، الباء والتاء والواو من حروف القسم، لكن التاء تختص بلفظ الجلالة، التاء تختص بلفظ الجلالة، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الظاهر والله أعلم أنه قال هذا الكلام إما كان عنده يعني عدد قليل أو شيء من هذا، فظاهر السياق أنه ما قال هذا الكلام أمام الملأ كلهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، كان لهم بيت جمعوا فيها في تماثيل بيت الآلهة، فجعلهم جذاذا يعني حطمها كسرها وخيرها إلى قطع صغيرة. ترك صنما واحدا قال الله عز وجل عنه إلا كبيرا لهم، لم يقل إلا الكبير. ليش ما قال إلا الكبير؟ تحقيرا. فجعلوا كبيرا، لكن كبيرا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه الأصنام أو بالنسبة لمن يتخذها ويعبدها؟ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بعض المعظمين، إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لم يقل إلى هرقل العظيم، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، فجعل العظمة مختصة بمن يعظمه. فالأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، التي أذلها الله، التي أهانها الله، إذا ذكرها المسلم بالوصف فإنه يصف تعظيمها إلى من يعظمها ولا يعظمها بشكل مطلق. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون. فهو أراد أن يقيم عليهم الحجة فرتب هذه الخطة المحكمة عليه الصلاة والسلام. رجعوا إلى الآلهة قالوا فوجدوها محطمة مكسرة، فشق عليهم هذا وعظم عليهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا الذي جعل من يقول من أهل العلم أنه ما قال وث الله لأكيدن أصنامكم أمام الملأ كلهم، لأنه لو كان هذا الوعيد والتهديد أمام الناس كلهم كانوا عرضوا مباشرة أن الذي فعل هذا هو إبراهيم. واضح؟ فهؤلاء الذين تساءلوا ما كانوا يعرفون فيما يظهر، فقال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا إبراهيم يتهدد ويتوعد. فهذه المجموعة التي سمعت قالت وأدلت بما عندها، سمعنا فتى يذكرهم، يعنون إبراهيم يذكرهم يعني يتهدد ويتوعد. قالوا فأتوا به على أعين الناس، هؤلاء أصحاب الشأن فيهم أصحاب الكلمة النافذة، جيءوا بإبراهيم على أعين الناس لعلهم يشهدون العقوبة والمساءلة التي سنجريها مع إبراهيم والعقوبة التي سننزلها عليه، حتى تكون هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعمل مثل ما عمل إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لن نعاقب عقوبة خفية، لن نسائر ونفقق مع تخفيق خفي، لا، سيكون هذا أمام الناس، ولله عز وجل في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. ولعل هذا أيضا كان من مقاصد إبراهيم أنه يعمل هذا العمل حتى يدلي بما عنده أمام الناس، مثل ما فعل موسى عليه السلام، قال موعدكم متى؟ يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى يوم العيد. يختار موسى موعد التحدي بينه وبين سحرة فرعون يوم العيد، ومتى؟ في الضحى، حتى يجتمع الناس، فأولئك فرحوا بهذا الموعد لأنهم توقعوا أنه سيكون فضيحة لهذا النبي الكريم وانهزام له أمام الناس، فيظهر ما عندهم ويبطل ما عندهم. وهكذا أيضا الغلام، الغلام الذي وجد في نجران وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعلم عند الساحر وعند العبد الصالح، ثم إنه قال للملك في قصة طويلة معروفة إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل كذا وكذا وكذا، وعلموا بأشياء يعملها من ضمنها أن يجمع الناس، أن يجمع الناس، ثم يأخذ سام من كنانته ويقول بسم الله رب هذا الغلام، قال فإنك تقتلنا. وأراد الغلام من هذا أنه يعرف الناس التوحيد وينظر هذه الآية العظيمة على صدق فيدخل في الإيمان. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، حصل ما أرادوا وجمعوا الناس وجاءوا بإبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا كان الجواب المفاجئ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا اللي كسرها. ليه؟ قال يعني لأنه ما يرضى أن يكون هو الكبير ويعبد معه أصنام صغيرة. واضح هذا؟ فغضب وأخذته الحمية والغيرة، كيف تعبد أصنام صغيرة وأنا موجود نصف أصنام الكبير؟ فقام عليها وكسرها. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مثل ما صدقت الكلام اسألوه واسألوها. عند هذه النقطة رجعوا إلى عقول تجلت الغشاوة التي كانت على أعينهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لحظة مرت عليهم رأوا فيها الحق في أجل صوره، وأنهم يعيشون في سفاهة ويعيشون في عماية ويعيشون في ظلم، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها. وهذا معنى الظلم، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فكيف وضعنا العبادة وصارفناها إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يذب عن نفسه ولا يملك لنفسه شيء؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن هل استمرت هذه اليقظة؟ الجواب لا. قال سبحانه ثم نكثوا على رؤوسهم، رجعوا ارتدوا على أدبارهم والعياذ بالله، وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف يبغانا نسأله وما تتكلم؟ وسبحان الله هذا كله ما أقنعهم، رجعوا إلى ضلالهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هنا أخذ يجادلهم، قال بل توبيخ يوبخهم، أفتعبدون من دون الله، يعني الذي يسمع ويبصر ويتكلم ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كله، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ أين العقول؟ ما وجدوا حجة، ما وجدوا أي شيء يفعلونه مع إبراهيم إلا اللجوء إلى أي شيء، إلى حيلة العاجل وهي القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما زالوا متشبثين بهذه الآلهة مع أنه فضحها أمامهم وفضحهم أيضا أمام الناس كلهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما في حل إلا أن نلزي أشد العقوبات وأقصى العقوبات ونقتل الشر قتله حتى ما أحد من الناس بعده يأتي ويتجرع على أهل الأصنام. فجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم. فماذا حصل؟ جاء اللطف من الله سبحانه وتعالى، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في الدنيا وفي الآخرة. فنجى الله إبراهيم، وكانت تلك آية عظيمة من آيات الله التي أيد بها إبراهيم وأكرمه بها. اسمع،
آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك، هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم، أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها، فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله
فأسلسوا له القياد.
فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحكام لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع، أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة، حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب والعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة، دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة، وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية ووجهوا إليه الاتهام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
لكن هذه سخرية محمودة، لأن فيها إظهار للحق وعزة الحق وإذلال الباطل وأهله.
فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
يقول المؤلف حفظه الله: وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، فقال سبحانه: ونجيناه ولوطا. السبب في كون الله عز وجل نص على لوط أنه نجاه مع إبراهيم، قالوا: ما استجاب له إلا لوط، لم يستجب له إلا لوط عليه الصلاة والسلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال بعض المؤرخين أنه ابن أخ إبراهيم والله أعلم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بلاد الشام، وكان إبراهيم في أرض بابل في العراق، فنجاه الله إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي بلاد الشام. كيف وش أي بابل؟ نعم، العراق. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن بركة بلاد الشام أن الله عز وجل بعث فيها أكثر أو كثير من الأنبياء، كما أنها أيضا محل لأحد المساجد الثلاثة المقدسة، وهو المسجد الأقصى بيت المقدس. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني نعمة زائدة أيضا، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب حفيده ابن إسحاق. وكلا جعلنا صالحين، أصلحهم الله سبحانه وتعالى، والصلاح بيد الله، لا يملكه أحد إلا الله عز وجل. مهما كان الأب صالح، مهما كانت الأم صالحة، فإنه قد يخرج الولد ضال إذا لم يرد الله عز وجل صلاحه. فالصلاح والهداية والتوفيق هذا ما يملكه إلا الله عز وجل. لو يملك أحد لا هدى إبراهيم أباه، ولهدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه، ولهدى نوح زوجته وولده، لكن الهداية بيد الله لا يملكها إلا هو. وهذا يدعو المسلم إلى أن يسأل الله بصدق وإلحاح أن يهديه وأن يصلحه وأن يثبته وأن يصلح ذريته وزوجه، والله عز وجل لا يخيب من دعاه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يعني قدوة في الخير، جعلهم الله أنبياء يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، أن يكون قدوة في الخير، قائما بفعل الخير، قائما بأداء الصلاة بإيتاء الزكاة، عابدا لله عز وجل حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن هذه مكافآت كافأ الله بها إبراهيم في الدنيا مع ما عده له في الآخرة من المقام الرفيع العظيم. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات؟ هذه المقامات التي قام بها، من الدعوة إلى التوحيد، من تكفير الأصنام، من تعرضه للخطر والأذى، من قيام بكل ما شرعه الله له، من أمره بذبح ولده، إلى غير ذلك من التكاليف العظيمة. توفى بها كما وصفه الله لقوله وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما كلف به. فلما أتم، لما أتم القيام بتلك التكاليف كافأه الله فقال إني جاعلك للناس إماما. نعم.
ثالثهم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة.
أيضا ابن الكريم يعني أربع مرات، فهو يوسف الكريم، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي أربعة كما في الأحاديث، الأحاديث أربعة. نعم.
الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبر، وصبر بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها.
هذا يوسف عليه السلام الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي رواية نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قص الله عز وجل قصته في سورة كاملة معروفة سورة يوسف، وما حصل له من طفولته إلى وفاته عليه السلام. ومما قص الله عز وجل في قصة يوسف مسألة دعوته إلى الله عز وجل ومنهجه في الدعوة إلى الله، والمؤلف حفظه الله سيسلط الضوء على هذا الجانب فقط الذي هو جانب الدعوة في قصة يوسف. نعم.
رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى
يقول سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد أن حصل ما حصل من امرأة العزيز والمراودة إلى آخره، رأوا أن يدخلوه السجن لمصالح رأوها، قالوا من أهمها أن ينسى الناس هذا الموضوع وتلك الفضيحة التي وقعت لامرأة العزيز وينسون الموضوع. قال ودخل معه السجن فتيان، يعني من دخل فتيان اثنان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام رأى أنه يعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. من الأخبار الإسرائيلية أن أحدهما كان ساق الملك وكان الثاني خباز الملك، وأن الملك اتهمهما بالتماله على قتله، أن يضع له السم في شرابه وطعامه. هذا من أخبار بني إسرائيل، والقاعدة في أخبار بني إسرائيل أنها لا تصدق ولا تكذب، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني هذا فيما لم يدل الدليل على صدقه ولا على كذبه. فرأوا رؤيا، كل منهم رأى رؤيا، فقصوها على يوسف. لماذا؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لما دخلوا السجن وكانوا مع يوسف لاحظوا صيرة هذا الشخص، وإذا هو الغالب عليه الإحسان. ذكر بعض المفسرين أن كان من إحسانه أنه كان يعود المريض في السجن، وإذا ضاقت بهم الغرفة يوسع للشخص بواحد منهم ويحن ويعطف عليهم ويعلم جاهلهم ونحو ذلك من صور الإحسان والبر والإكرام. فأعجبوا بهذه الأخلاق الفاضلة، أعجبوا بهذه الأخلاق الفاضلة، فوقع في أنفسهم الرضا به والقناعة به والثقة فيه، فطلبوا منه أن يفسر لهم ما رأوا. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. لا يأتيكما طعام ترزقانه، من المفسرين من قال بمعنى أنكم لن تروا طعاما في المنام إلا نبأتكم بتأويله، ومنهم من يقول أنه لا يأتي طعام إلا وأخبرتكم به قبل أن نراه، قبل أن نذوقه، هل هو حامض أو حلو أو نحو ذلك أو مر. ومنهم من يقول أن معنى قوله لا يأتيكم طعام ترزقانه يعني لن يأتي موعد الغداء أو موعد العشاء إلا وقد نبأتكم بتأويل هذه الرؤيا، يعني اطمئنوا وسوف أعبر لكم هذه الرؤيا في وقت قريب. لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال متواضع لله سبحانه وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. إذا ليس الفضل لي، لا أقول هذا مفتخرا، وإنما هذا التأويل والتأويل المطابق للواقع هو من فضل الله سبحانه وتعالى الذي علمني. ثم وجد هذا مدخل إلى دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإنقاذهم مما هم عليه من الشرك. فهذه فرصة، وجد يوسف أنها فرصة مناسبة ما تفوت. فهؤلاء أتوه راغبين فيما عندهم من العلم، أتوه معجبين بأخلاقه بمكارم فضائله، فوجد أنها فرصة مناسبة لأن يطرح عليهم دعوته لعلها أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية فينقذهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معناه ترك أنه كان على دين قومه الكفار ثم دخل في التوحيد، لا، فالترك يشمل من كان داخلا في الأمر ومن لم يدخل فيه أصلا. ويوسف نشأ في بيت نبوة، نشأ على التوحيد والإيمان من بداية عمره عليه السلام. إني تركت ملة قوم، ما صفة هؤلاء القوم؟ لا يؤمنون بالله يعني بتوحيد الألوهية، وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون ببعث ولا نشر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه ملة آبائي، هذه ملة إبراهيم، ملة إسحاق، ملة يعقوب، أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن الملة هي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. ذلك من فضل الله علينا الذي هو التوحيد وعدم الإشراك به، وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يتقلبون في نعم الله ومع ذلك يشركون مع الله آلهة أخرى. وفي هذا أيضا تنبيه لهم على أن الصفات التي رأوها فيه وأعجبوا بها من الإحسان والفضل إلى آخره أن سببها هو هذا التوحيد الذي يدعوهم الآن إليه. فإذا كنتم رضيتم بما أنا عليه من الخلق وبما أنا عليه من الإحسان فهذا سببه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دخل معهم الآن بصراحة يجادلهم فيما يعبدون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون، كواكب، أصنام، أذقار، أوثان، قبور وغيرها، خير أم الله، يعني أم عبادة الله الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسماء وصفاته، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء. ولا شك أن الجواب هو عبادة الواحد القهار خير من عبادة أرباب متفرقة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تملك لأنفسها فضلا لغيرها ضرا ولا نفع. ثم قال لهم: ما تعبدون من دون الله، يعني الذي تعبدون، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دون إلا أسماء. إعلان لو جاءنا واحد وقال هذه قطعة ذهب، هذا الكاس البلاستيك اللي في موي الآن صار يسميها ذهب، إنها قطعة من الذهب، هل هذه تغير من الواقع شيء؟ لا، يبقى هذا كاس بلاستيك قيمته ريال، نصف ريال، واضح؟ فهو يقول لهم هذه الأصنام التي وضعتم لها هذه الهالة كلها ما هو في الحقيقة إلا مجرد كلام فقط، ما يمثل في الواقع أي شيء، ليست آلهة، لا تستحق العبادة، لا تملك ضر ولا نفع. إذن كل تشبثكم هذا بمجرد كلام بأسماء فقط. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله لها حجة وما أنزل فيها برهان ودليل على أنها تستحق شيئا من العبادة. إن الحكم إلا لله، إن بمعنى ها لا، إن هذه نافية، إن في البيت أحد يعني ما في البيت أحد، واضح؟ فإن هنا إن نافية، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. طيب انظر إلى ما بعد هذه الجملة، إن الحكم إلا لله، أمر ها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، واضح؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال أمر أن نقوم بالانقلابات والسعي للوصول إلى الحكم وإلى الملك، لا، وإنما أمر سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا، فهذا أعظم ما حكم الله به، أعظم ما حكم الله به أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيء. وسنقرأ تعليق المؤلف حفظه الله على هذا الجزء من الآية بعد قليل إن شاء الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، الدين الذي لا عوج فيه، وهو إفراد الله بالعبادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون التوحيد، وإذا عرفوه فكثير منهم لا يؤمن به ولا يستقيم عليه والعياذ بالله. هذا في ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة، ونقرأ تعليق المؤلف حفظه الله. نعم.
عاش هذا النبي الكريم عليه السلام في القصور، وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح، ومن أين تكون نقطة البداية؟
طيب على منهج الدعاء السياسيين اليوم من وين تكون البداية؟ ها؟ يعني تكون البداية من مواجهة هذه الدولة الظالمة، ولا سيما الفرصة مناسبة ليوسف، ولا لا؟ هو أول شيء تعرض لهذا الظلم، تعرض للظلم هذه الدولة، وعنده سجن مريم للمظلومين المضطهدين إلى آخره، فكانت الفرصة أنه مناسبة أنه يقلد أقل شيء أصحاب هذا السجن، يكون منهم خلايا لينقضوا على الدولة ويهدموها. نعم.
هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشاركه في السجن مظلومون مثله، من إثارتهم وتهييجهم على الحكم على الحكام الظلمة المستبدين؟ وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه، أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله، ومن حيث انطلق جميع رسل الله. لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق، مقتديا بآبائه الكرام، ومعتزا بعقيدتهم، ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك، يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم.
ويحفظ الآن يقول بل يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية أو هذا الحكم بقوله ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول الشيخ الهامش هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد، من قواعد التوحيد ولا سيما توحيد الألوهية كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. طيب، ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا عن تفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول إيش؟ إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه، وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصول للآية ولا يسمون منها إلا المعنى الجديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد. سيأتينا إن شاء الله كلام بالغ السوق لأبي نعل الموجود في هذا الجانب، ومر عليكم كثيرا أنهم يفسرون كلمة التوحيد يفسرون هذه الحاكمية، لا إله إلا الله عندهم يعني لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله. فهذه صورة ونموذج من نماذج تلبيسهم وتغييرهم لمعاني ما أنزل الله. نعم.
ويقول عن التوحيد ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويصل يوسف عليه السلام ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو
يعني الله عز وجل يفرج الله عن يوسف كما هو معلوم ويخرج من السجن ويكون مقرب من ملك مصر، ثم يوليه ولاية عظيمة، حتى قال ابن تيمية أن يوسف كان نائب عن الملك، كان نائبا عن ملك مصر، يدبر أمور مصر نيابة عن الملك. وهذا الملك مسلم ولا كافر؟ كافر، ملك كافر، الدولة كافرة، المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع كافر، وأطاع الله عز وجل بقدر ما يستطيع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الحسبة وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالآن انظر يعني يوسف صار نائبا للملك، وهذا الملك الذي ينوب عنه ملك كافر، والدولة التي وطيها دولة كافرة، ماذا فعل يوسف؟ نعم.
ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال شاكرا لمولاه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى في بيان دعوته: وذلك على لسان مؤمن آل فرعون
الذي كان يكتم إيمانه. نعم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى
طيب. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات على أي شيء؟ على التوحيد، على التوحيد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يعني على إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. نعم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم
إذا هلك يعني إذا مات، حتى إذا مات. نعم.
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علي التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، وهذا يبين مكانة العقيدة.
لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، ثم يبدأ كلام جديد. نعم.
وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام، فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعي فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها، بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي، فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها، لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.
إذن هذه بالنسبة للتشريع، قال إن قامت دولة الإسلام فيجب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحكم شرع الله فإن الأمر كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الكفر بأنه كفر دون كفر، يعني قد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. فإن كان الحكم بغير ما أنزل الله مبني على الاستحلال فهذا يكون كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وإذا كان هذا الحاكم بغير ما أنزل الله معظم لشرع الله ويعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يستخف بهذا الشرع، ولكن غلبه الهوى والطمع في الدنيا والطمع في البقاء في المنصب، فهذا يكون من باب كفر دون كفر. اسمعني.
أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل نبي الله يوسف، تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد.
وهو في ظنه والعياذ بالله هذا الداعي السياسي ينظر إلى دعوة التوحيد على أنها منحطة في الرتبة، وأنه هو بمنهجه الذي اخترعه له سادة ومفكره أنه في أعلى عليين، فكيف أنزل إلى مستوى هؤلاء الناس الذين لا يهتمون إلا بالقشور، لا يهتمون إلا بمسائل بادية منتهية، لا يهتمون إلا بمسائل فرعية، يرى التوحيد أنه فرع ويرى أن الأصل هو الوصول إلى الحكم والسلطة. نعم.
وهو من دهاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة، في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحا؟
يعني الجواب لا يفلحون ولا ينجحون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويراجعوا ما تركوا من دينهم، ولا سيما في باب الدعوة إلى الله ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ العلم الشرعي عن أناس أو من أناس غير معروفين على الإنترنت، وخاصة في غرف الدردشة، وهم أصلا ليسوا علماء أو مشايخ وإنما طلبة علم، إلى آخر السؤال. نعلم كلمة من قال من السلف كابن سيرين وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمسلم مطالب العلم، بالذات إذا أراد أن يطلب العلم فليتحرى أن لا يأخذ العلم إلا عن المعروف، عن الموثوق به في علمه وفي عقيدته، لأن الشيخ له تأثير كبير على الطالب. فإذا كان هذا الشيخ صاحب عقيدة فاسدة فإنه قد يضر بتلميذه ويقنعه بهذه العقيدة الفاسدة، وبالتالي يضل ضلالا مبينا. يقول: أخ أعطى ابنته التي تبلغ من العمر 9 أشهر خبزا وغفل عنها هو زوجه، فوقع الخبز في دلو الماء، وأرادت البنت جلبه فوقعت في الدلو واختنقت وماتت، فهل يأثمان؟ إذا كان على حسب ما في هذا السؤال ليس عليهم شيء، لأنه كون الأب يعطي الولد ابنه أو بنته خبز هذا أمر معتاد، لا يعتبر في حد ذاته هذا تفريط. فإن حصل عموم منهم تفريط وإهمال، وكان مثلا الماء قريب منهم وشيء من هذا، فيكون مفرطا، لكن على حسب هذا السؤال ليس عليهم شيء. هل المرأة إقامة وأذان؟ الأذان والإقامة من الأحكام المختصة بالرجال، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي قراءة كلام المؤلف حفظه الله تعالى على النماذج التي ذكرها من دعوات الأنبياء والرسل في دعوتهم أقوامهم إلى التوحيد. قرأنا في الدرس الماضي النموذج الأول وهو نوح عليه السلام، ثم انتقل المؤلف إلى النموذج الثاني وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا زال الحديث متصل في منهج إبراهيم عليه السلام. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد
يقول المؤلف حفظه الله تعالى، وبعد هذه الجولات القوية الواعية التي يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه، الحجج الدامغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغي المتألف بكل قوة وشجاعة. عرض الله سبحانه وتعالى في أخبار إبراهيم عليه السلام أنه دعا أباه ودعا قومه من عباد الكواكب، ثم إنه أيضا دعا ملكا جبارا ادعى الربوبية وهو المعروف عند المؤرخين بالنمرود. فقال الله سبحانه وتعالى في شان دعوته لهذا الحاكم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الملك كان يدعي الربوبية، يدعي أنه رب، فحاجه إبراهيم وراد أن يبين للناس كذبه وافتراءه وأن يقيم عليه الحجة، فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الذي اسم موصول، الذي يحيي ويميت، يعني فإذا كنت ربا كما تزعم فهل أنت تملك الحياة والموت؟ ما كان من هذا الملك إلا أن قال أنا أحيي وأميت، ولاحظ أنه لم يقل أنا الذي أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني لي نوع مشاركة، لي نوع مشاركة في الإحياء والإماتة. وقد بيّن أهل التفسير أن معنى قول أنا أحيي وأميت أنه يأمر بالعفو عن شخص قد استحق أن يقتل، فسمى هذا إحياء، وشخص لا يستحق القتل فيقتله فيسمي هذه إماتة، فقال أنا أحييت هذا بعد ما استحق القتل وقتلت هذا وهو لم يكن يستحق القتل. هذه الشبهة المتهافتة قد تنطلي على بعض الناس ممن قل علمه وبصيرته، فأراد إبراهيم أن يأتيه من باب آخر لا يستطيع أن يكابر فيه أو يجادل أو يلبس على الناس من خلاله. قال إبراهيم فإن الله الذي يستحق العبادة والذي يدعو الناس إلى عبادته يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إذا كنت صادق في دعواك الربوبية. ما الذي حصل؟ قال سبحانه فبهت الذي كفر، يعني انقطعت حجته، سكت ما يدري ماذا يقول. الأول استطاع أنه يتلاعب على بعض الناس، لكن هذه ما فيها حيلة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا صاحب الباطل إذا وفق له من يجادله بعلم وحكمة وفطنة فإن الله عز وجل يظهر الحق على لسان صاحب الحق ويبطل ويدحض حجة ذلك المبطل. وهكذا نجد أمثلة كثيرة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة من أجوبتهم المفتنة لأهل الباطل على مختلف أنواعهم. تفضل اقرأ.
لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتألف إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية، فحاجه إبراهيم وناظره فيها وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة.
يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت فمعنى ذلك أنه هو الذي يدبر أمر هذا الكون كله، فهذا من باب ضرب المثال على أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذا الكون. نعم.
فقال الغبي المتجبر أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلى على الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قومه إن كان كما يزعم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله، إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا الدرس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم.
إذن هذا النموذج في دعوة إبراهيم لهذا الملك يبين الله سبحانه وتعالى أنه حاجة وزاد له دعاه إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بناء على إبطال دعواه أنه هو الرب. ولن يذكر الله سبحانه وتعالى في عرضه لسيرة إبراهيم ودعوته لهذا الملك أنه حاول أن يستولي على الملك والحكم. نعم.
ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك من لتلك منهجا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتف حوله ومن يصفق له، ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. فمن أين يبدأ بالتغيير، وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها؟
لأن دعاة المنهج الذين يرد عليهم المؤلف يصرفون بأنه لابد للحركة الإسلامية كما يسمونها من الابتداء بالوصول إلى السلطة والقضاء على الدولة القائمة التي لا تحكم بالشريعة كما يقولون، وذلك أن الدولة هي منبع الفساد، منبع الشر، منبع الشرك، منبع الضلال. فمن العبث أن تعالج المشكلات الفرعية وتترك المشكلة الرئيسية وهي مشكلة الدولة والنظام. يقول لابد أولا من القضاء عليها، ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى كرسي الحكم إلى سدة الرئاسة نبدأ بعد ذلك ونصلح الأوضاع. فهذه الأسئلة التي يطرحها المؤلف حفظه الله بناء على هذا الكلام الذي يقرره أصحاب هذا المنهج. نعم. لماذا لا يدبر
انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية، وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم،
يقول سبحانه وتعالى الآن، هذا أيضا مقطع آخر أورده المؤلف حفظه الله فيما يتعلق بدعوة إبراهيم وتغييره أعظم المنكرات وهو عبادة الأصنام بيده. قال سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله. آتى الله عز وجل إبراهيم رشده، والرشد ضد السفاهة، من قبل يعني من قبل بعثة موسى عليه السلام وهارون، ومن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالله عز وجل اختاره اختيارا واصطفاه اصطفاء، كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ يعني اذكر يا محمد، اذكر يا أيها الرسول للناس، منوها بشأن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ التماثيل جمع تمثال، وهو ما نحت على شكل صورة، ما نحت على هيئة صورة يسمى تمثال، لأنه مأخوذ من المثل. والوثن أعم، ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان على صورة أو على غير صورة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تدعونها، تعبدونها، تطوفون بها، تستغيثون بها، تنزلون بها حاجاتكم؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجتهم في اتخاذهم لهذه التماثيل آلهة. هل تسمع؟ هل تبصر؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تحيي؟ هل تميت؟ هل تملك نفعا أو ضرا؟ الجواب على كل هذا: لا. اللهم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وهذه حجة أو شبهة يتعلق بها أهل الضلال في أكثر الأزمنة وفي أغلب الأحوال، أنه من أكثر ما يضل الناس التقليد، تقليد الآباء والأجداد، أو تقليد المشايخ، أو تقليد الطريقة، أو تقليد أهل البلد، فيترك الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يترك عقيدة السلف الصالح بناء على أنه لا يستطيع أن يخالف ما عليه آباؤه، ما يستطيع أن يخالف ما كان عليه أشياخه، لا يستطيع أن يخالف ما عليه أهل بلده. والمسلم ينبغي أن بل يجب أن يكون متجردا للحق، يقدم الحق، يقدم كلام الله، كلام رسوله على قول كل أحد كائنا من كان. وهذه تربية علماء أهل السنة والجماعة لطلابهم، بل الأمة كلها. هذا ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالمقصود أن مسألة تقليد الآباء أو المشايخ أو الطرق المألوفة التي ألفها الشخص من صغره، هذا من أعظم الموانع التي تصد كثيرا من الناس عن قبول الحق. إنا وجدنا آباءنا لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهذا يدلك على القوة والجرأة التي كان يتحلى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واجههم في أعز ما يملكون، في أعز ما ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام وتوقير، وهي هذه الآلهة، وأيضا ما كان عليه الآباء. فقال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني إذا كان آباؤكم في ضلال، إذا كان آباؤكم في جهالة، فكيف تتبعونهم؟ أنتم وهم كلكم في ضلال بين. لماذا ردوا؟ لماذا أجابوا؟ قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هذا الكلام اللي قاعد تقوله أنت الآن، أنت جاد ولا تنزح؟ يقولون هذا الكلام استعظاما لما طرق مسامعهم منه. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ مثل ما يقول الناس في مخاطباتهم في مشاوراتهم: أنت جاد ولا تنزح؟ استعظاما لهذا الكلام المسموع الذي يقال. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. يعني هذا الذي يستحق أن يعبد، رب السماوات والأرض الذي خلقها وفطرها وخلقكم وخلق كل شيء، هو الذي يستحق أن يعبد، لا هذه التماثيل. فهذا دليل عقلي، هذا دليل من العقل، أن الذي خلق هذا الكون هو المستحق للعبادة. ثم ذكر لهم دليل من الوحي كما يسمى النقلي، فقال: وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا رسول الله، نبي الله،
أوحي إلي من عند الله أشهد بأن الله الذي فطر السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم. التاء من حروف القسم، الباء والتاء والواو من حروف القسم، لكن التاء تختص بلفظ الجلالة. التاء تختص بلفظ الجلالة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الظاهر والله أعلم أنه قال هذا الكلام إما كان عنده يعني عدد قليل أو شيء من هذا، فظاهر السياق أنه ما قال هذا الكلام أمام الملأ كلهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، كان لهم بيت جمعوا فيها بتماثيل بيت الآلهة، فجعلهم جذاذا يعني حطمها كسرها وخيرها إلى قطع صغيرة. ترك صنما واحدا قال الله عز وجل عنه إلا كبيرا لهم، لم يقل إلا الكبير. ليش ما قال إلا الكبير؟ تحقيرا. فجعلوا كبيرا، لكن كبيرا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه الأصنام أو بالنسبة لمن يتخذها ويعبدها؟ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بعض المعظمين، إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لم يقل إلى هرقل العظيم، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، فجعل العظمة مختصة بمن يعظمه. فالأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، التي أذلها الله، التي أهانها الله، إذا ذكرها المسلم بالوصف فإنه يصف تعظيمها إلى من يعظمها ولا يعظمها بشكل مطلق. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون. فهو أراد أن يقيم عليهم الحجة فرتب هذه الخطة المحكمة عليه الصلاة والسلام. رجعوا إلى الآلهة قالوا فوجدوها محطمة مكسرة، فشق عليهم هذا وعظم عليهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا الذي جعل من يقول من أهل العلم أنه ما قال وتالله لأكيدن أصنامكم أمام الملأ كلهم، لأنه لو كان هذا الوعيد والتهديد أمام الناس كلهم كانوا عرضوا مباشرة أن الذي فعل هذا هو إبراهيم. واضح؟ فهؤلاء الذين تساءلوا ما كانوا يعرفون فيما يظهر، فقال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا إبراهيم يتهدد ويتوعد، فهذه المجموعة التي سمعت قالت وأدلت بما عندها سمعنا فتى يذكرهم، يعنون إبراهيم يذكرهم يعني يتهدد ويتوعد. قالوا فأتوا به على أعين الناس، هؤلاء أصحاب الشأن فيهم، أصحاب الكلمة النافذة، جيءوا بإبراهيم على أعين الناس لعلهم يشهدون العقوبة والمساءلة التي سنجريها مع إبراهيم، والعقوبة التي سننزلها عليه حتى تكون هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعمل مثل ما عمل إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لن نعاقب عقوبة خفية، لن نسائر ونفقق مع تحقيق خفي، لا، سيكون هذا أمام الناس، ولله عز وجل في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. ولعل هذا أيضا كان من مقاصد إبراهيم أنه يعمل هذا العمل حتى يدلي بما عنده أمام الناس، مثل ما فعل موسى عليه السلام، قال موعدكم متى؟ يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى يوم العيد. يختار موسى موعد التحدي بينه وبين سحرة فرعون يوم العيد، ومتى؟ في الضحى، حتى يجتمع الناس، فأولئك فرحوا بهذا الموعد لأنهم توقعوا أنه سيكون فضيحة لهذا النبي الكريم وانهزام له أمام الناس، فيظهر ما عندهم ويبطل ما عندهم. وهكذا أيضا الغلام الذي وجد في نجران وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعلم عند الساحر وعند العبد الصالح. ثم إنه قال للملك في قصة طويلة معروفة: إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل كذا وكذا وكذا. وعلموا بأشياء يعملها من ضمنها أن يجمع الناس، أن يجمع الناس. ثم يأخذ سام من كنانته ويقول: بسم الله رب هذا الغلام. قال: فإنك تقتلني. وأراد الغلام من هذا أنه يعرف الناس التوحيد وينظروا هذه الآية العظيمة على صدق فيدخل في الإيمان. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. حصل ما أرادوا وجمعوا الناس وجاءوا بإبراهيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا كان الجواب المفاجئ؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا اللي كسرها. ليه؟ قال: يعني لأنه ما يرضى أن يكون هو الكبير ويعبد معه أصنام صغيرة. واضح هذا؟ فغضب وأخذته الحمية والغيرة. كيف تعبد أصنام صغيرة وأنا موجود أنا الصنم الكبير؟ فقام عليها وكسرها. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما صدقت كلامي؟ اسألوه واسألوها. عند هذه النقطة رجعوا إلى عقول تجلت الغشاوة التي كانت على عيونهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لحظة مرت عليهم رأوا فيها الحق في أجل صوره، وأنهم يعيشون في سفاهة ويعيشون في عماية ويعيشون في ظلم، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها. وهذا معنى الظلم، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فكيف وضعنا العبادة وفارقناها إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يذب عن نفسه ولا يملك لنفسه شيء؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لكن هل استمرت هذه اليقظة؟ الجواب لا. قال سبحانه: ثم نكثوا على رؤوسهم. رجعوا استدوا على أدبارهم والعياذ بالله، وقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تبغانا نسأله وما تتكلم؟ وسبحان الله هذا كله ما أقنعهم، رجعوا إلى ضلالهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا أخذ يجادلهم، قال: بل توبيخ يوبخهم، أفتعبدون من دون الله، يعني الذي يسمع ويبصر ويتكلم ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كله، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ أين العقول؟ ما وجدوا حجة، ما وجدوا أي شيء يفعلونه مع إبراهيم إلا اللجوء إلى أي شيء؟ إلى حيلة العاجل وهي القوة. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما زالوا متشبثين بهذه الآلهة مع أنه فضحها أمامهم وفضحهم أيضا أمام الناس كلهم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما في حل إلا أن نلزي أشد العقوبات وأقصى العقوبات ونقتل الشر قتله حتى ما أحد من الناس بعده يأتي ويتجرع على الأصنام. فجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم. فماذا حصل؟ جاء اللطف من الله سبحانه وتعالى، فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم للأخسرين في الدنيا وفي الآخرة. فنجى الله إبراهيم، وكانت تلك آية عظيمة من آيات الله التي أيد بها إبراهيم وأكرمه بها. اسمع:
آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله
فأسلسوا له القياد.
فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحكام لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية؟ لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع. أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب والعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة، وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية ووجهوا إليه الاتهام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
لكن هذه السخرية محمودة، لأن فيها إظهار للحق وعزة الحق وإذلال الباطل وأهله.
فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
يقول المؤلف حفظه الله: وكافى الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، فقال سبحانه: ونجيناه ولوطا. السبب في كون الله عز وجل نص على لوط أنه نجاه مع إبراهيم: قالوا ما استجاب له إلا لوط، لم يستجب له إلا لوط عليه الصلاة والسلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال بعض المؤرخين أنه ابن أخ إبراهيم والله أعلم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بلاد الشام، وكان إبراهيم في أرض بابل في العراق، فنجاه الله إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي بلاد الشام. كيف وش أي بابل؟ نعم، العراق. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن بركة بلاد الشام أن الله عز وجل بعث فيها أكثر أو كثير من الأنبياء، كما أنها أيضا
محل أحد المساجد الثلاثة المقدسة وهو مسجد المسجد الأقصى بيت المقدس. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني نعمة زائدة أيضا، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب حفيده ابن إسحاق، وكلا جعلنا صالحين أصلحهم الله سبحانه وتعالى. والصلاح بيد الله، لا يملك أحد إلا الله عز وجل. مهما كان الأب صالح، مهما كانت الأم صالحة، فإنه قد يخرج الولد ضال إذا لم يرد الله عز وجل صلاحه. فالصلاح والهداية والتوفيق هذا ما يملك إلا الله عز وجل. لو يملك أحد لا هدى إبراهيم أباه، ولا هدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه، ولا هدى نوح زوجته وولده، لكن الهداية بيد الله لا يملكها إلا هو. وهذا يدعو المسلم إلى أن يسأل الله بصدق وإلحاح أن يهديه وأن يصلحه وأن يثبته وأن يصلح ذريته وزوجه، والله عز وجل لا يخيب من دعاه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يعني قدوة في الخير، جعلهم الله أنبياء يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، أن يكون قدوة في الخير، قائما بفعل الخير، قائما بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة، عابدا لله عز وجل حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن هذه مكافآت كافأ الله بها إبراهيم في الدنيا مع ما عده له في الآخرة من المقام الرفيع العظيم. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات؟ هذه المقامات التي قام بها من الدعوة إلى التوحيد، من تكفير الأصنام، من تعرضه للخطر والأذى، من قيام بكل ما شرعه الله له من أمره بذبح ولده، إلى غير ذلك من التكاليف العظيمة. توفى بها كما وصفه الله لقوله: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما كلف به. فلما أتم، لما أتم القيام بتلك التكاليف كافأه الله فقال: إني جاعلك للناس إماما. نعم.
ثالثهم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة.
أيضا ابن الكريم يعني أربع مرات، فهو يوسف الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي أربعة كما في الأحاديث، الأحاديث أربعة. نعم.
الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال، وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبر، وصبر بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها.
هذا يوسف عليه السلام الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس، فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن ابن الكريم، يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قص الله عز وجل قصته في سورة كاملة معروفة، سورة يوسف، وما حصل له من طفولته إلى وفاته عليه السلام. ومما قص الله عز وجل في قصة يوسف مسألة دعوته إلى الله عز وجل ومنهجه في الدعوة إلى الله، والمؤلف حفظه الله سيسلط الضوء على هذا الجانب فقط الذي هو جانب الدعوة في قصة يوسف. نعم.
رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله، قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى
يقول سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد أن حصل ما حصل من امرأة العزيز والمراودة إلى آخره، رأوا أن يدخلوه السجن لمصالح رأوها. قالوا من أهمها أن ينسى الناس هذا الموضوع وتلك الفضيحة التي وقعت لامرأة العزيز وينسون الموضوع. قال: ودخل معه السجن فتيان، يعني من دخل فتيان اثنان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمر، يعني في المنام رأى أنه يعصر خمر، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. من الأخبار الإسرائيلية أن أحدهما كان ساق الملك وكان الثاني خباز الملك، وأن الملك اتهمهما بالتمالؤ على قتله، أن يضع له السم في شرابه وطعامه. هذا من أخبار بني إسرائيل، والقاعدة في أخبار بني إسرائيل أنها لا تصدق ولا تكذب، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبون. يعني هذا فيما لم يدل الدليل على صدقه ولا على كذبه. فرأوا رؤيا، كل منهم رأى رؤيا، فقصوها على يوسف. لماذا؟ قالوا: نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لما دخلوا السجن وكانوا مع يوسف لاحظوا صيرة هذا الشخص، وإذا هو الغالب عليه الإحسان. ذكر بعض المفسرين أن كان من إحسانه أنه كان يعود المريض للسجن، وإذا ضاقت بهم الغرفة يوسع للشخص بواحد منهم ويحن ويعطف عليهم ويعلم جاهلهم ونحو ذلك من صور الإحسان والبر والإكرام. فأعجبوا بهذه الأخلاق الفاضلة، فوقع في أنفسهم الرضا به والقناعة به والثقة فيه، فطلبوا منه أن يفسر لهم ما رأوا. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. لا يأتيكما طعام ترزقانه، من المفسرين من قال بمعنى أنكم لن تروا طعاما في المنام إلا نبأتكم بتأويله، ومنهم من يقول أنه لا يأتي طعام إلا وأخبرتكم به قبل أن نراه، قبل أن نذوقه، هل هو حامض أو حلو أو نحو ذلك أو مر. ومنهم من يقول أن معنى قوله لا يأتيكما طعام ترزقانه يعني لن يأتي موعد الغداء أو موعد العشاء إلا وقد نبأتكم بتأويل هذه الرؤية، يعني اطمئنوا وسوف أعبر لكم هذه الرؤية في وقت قريب. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال متواضع لله سبحانه وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. إذا ليس الفضل لي، لا أقول هذا مفتخرا، وإنما هذا التأويل والتأويل المطابق للواقع هو من فضل الله سبحانه وتعالى الذي علمني. ثم وجد هذا مدخل إلى دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإنقاذهم مما هم عليه من الشرك. فهذه فرصة، وجد يوسف أنها فرصة مناسبة ما تفوت. فهؤلاء أتوه راغبين فيما عندهم من العلم، أتوه معجبين بأخلاقه بمكارم فضائله، فوجد أنها فرصة مناسبة لأن يطرح عليهم دعوته لعلها تجد آذانا فاضية وقلوبا واعية، فينقذهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معنى ترك أنه كان على دين قوم الكفار ثم دخل في التوحيد، لا، فالترك يشمل من كان داخلا في الأمر
ومن لم يدخل فيه أصلا. ويوسف نشأ في بيت نبوة، نشأ على التوحيد والإيمان من بداية عمره عليه السلام. إني تركت ملة قوم، ما صفة هؤلاء القوم؟ لا يؤمنون بالله، يعني بتوحيد الألوهية، وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون ببعث ولا نشر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه ملة آبائي، هذه ملة إبراهيم، ملة إسحاق، ملة يعقوب، أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن الملة هي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. ذلك من فضل الله علينا، الذي هو التوحيد وعدم الإشراك به، وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يتقلبون في نعم الله ومع ذلك يشركون مع الله آلهة أخرى. وفي هذا أيضا تنبيه لهم على أن الصفات التي رأوها فيه وأعجبوا بها من الإحسان والفضل إلى آخره، أن سببها هو هذا التوحيد الذي يدعوهم الآن إليه. فإذا كنتم رضيتم بما أنا عليه من الخلق وبما أنا عليه من الإحسان فهذا سببه. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دخل معهم الآن بصراحة يجادلهم فيما يعبدون. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون كواكب، أصنام، أذكار، أوثان، قبور وغيرها خير أم الله؟ يعني أم عبادة الله الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسماء وصفاته، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء؟ ولا شك أن الجواب هو عبادة الواحد القهار خير من عبادة أرباب متفرقة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تملك لأنفسها فضلا لغيرها ضرا ولا نفع. ثم قال لهم ما تعبدون من دون الله، يعني الذي تعبدون، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دون إلا أسماء. إعلان لو جاءنا واحد وقال هذه قطعة ذهب، هذا الكاس البلاستيك اللي في موي الآن صار يسميها ذهب، إنها قطعة من الذهب، هل هذه تغير من الواقع شيء؟ لا، يبقى هذا كاس بلاستيك قيمته ريال، نصف ريال، واضح؟ فهو يقول لهم هذه الأصنام التي وضعتم لها هذه الهالة كلها ما هو في الحقيقة إلا مجرد كلام فقط، ما يمثل في الواقع أي شيء، ليست آلهة، لا تستحق العبادة، لا تملك ضر ولا نفع. إذن كل تشبثكم هذا بمجرد كلام، بأسماء فقط. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله لها حجة وما أنزل فيها برهان ودليل على أنها تستحق شيئا من العبادة. إن الحكم إلا لله، إن بمعنى ها؟ لا، إن هذه نافية، إن في البيت أحد يعني ما في البيت أحد، واضح؟ فإن هنا إن نافية، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. طيب انظر إلى ما بعد هذه الجملة، إن الحكم إلا لله، أمر ها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، واضح؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال أمر أن نقوم بالانقلابات والسعي للوصول إلى الحكم وإلى الملك، لا، وإنما أمر سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا. فهذا أعظم ما حكم الله به، أعظم ما حكم الله به أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيء. وسنقرأ تعليق المؤلف حفظه الله على هذا الجزء من الآية بعد قليل إن شاء الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، الدين الذي لا عوج فيه، وهو إفراد الله بالعبادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون التوحيد، وإذا عرفوه فكثير منهم لا يؤمن به ولا يستقيم عليه والعياذ بالله. هذا في ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة، ونقرأ تعليق المؤلف حفظه الله. نعم.
عاش هذا النبي الكريم عليه السلام في القصور، وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح، ومن أين تكون نقطة البداية؟
طيب، على منهج الدعاء السياسيين اليوم من وين تكون البداية؟ ها؟ يعني تكون البداية من مواجهة هذه الدولة الظالمة، ولا سيما الفرصة مناسبة ليوسف، ولا لا؟ هو أول شيء تعرض لهذا الظلم، تعرض للظلم هذه الدولة، وعنده سجن مريان للمظلومين المضطهدين إلى آخره، فكانت الفرصة أنه مناسبة أنه يقلد أقل شيء أصحاب هذه السجن، يكون منهم خلايا لينقضوا على الدولة ويهدموها. نعم.
هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشاركه في السجن مظلومون مثله، من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟ وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه، أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام، وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله، ومن حيث انطلق جميع رسل الله. لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق، مقتديا بآبائه الكرام، ومعتزا بعقيدتهم، ومحقرا ومنددا بسخط المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك، يؤكد دعوته وحجته بقوله: إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم.
ويحفظ الآن يقول: بل يؤكد دعوته وحجته بقوله: إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية أو هذا الحكم بقوله: ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول الشيخ الهامش: هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد، من قواعد التوحيد، ولا سيما توحيد الألوهية، كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. طيب، ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا عن لتفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول إيش؟ إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه، وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصول للآية ولا يسمون منها إلا المعنى الجديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد. سيأتينا إن شاء الله كلام بالغ السوء لأبي نعل الموجود في هذا الجانب، ومر عليكم كثيرا أنهم يفسرون كلمة التوحيد، يفسرون هذه حاكمية، لا إله إلا الله عندهم، يعني لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله. فهذه صورة ونموذج من نماذج تلبيسهم وتغييرهم لمعاني ما أنزل الله. نعم.
ويقول عن التوحيد: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويصل يوسف عليه السلام ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو
يدعو. يعني الله عز وجل يفرج الله عن يوسف كما هو معلوم، ويخرج من السجن ويكون مقرب من ملك مصر، ثم يوليه ولاية عظيمة، حتى قال ابن تيمية أن يوسف كان نائب عن الملك، كان نائبا عن ملك مصر، يدبر أمور مصر نيابة عن الملك. وهذا الملك مسلم ولا كافر؟ كافر، ملك كافر، الدولة كافرة، المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع كافر، وأطاع الله عز وجل بقدر ما يستطيع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالآن انظر، يعني يوسف صار نائبا للملك، وهذا الملك الذي ينوب عنه ملك كافر، والدولة التي وطيها دولة كافرة، ماذا فعل يوسف؟ نعم.
ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله، ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال شاكرا لمولاه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى في بيان دعوته: وذلك على لسان مؤمن آل فرعون
الذي كان يكتم إيمانه.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى
قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، على أي شيء؟ على التوحيد، على التوحيد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. نعم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم
إذا هلك يعني إذا مات، حتى إذا مات. نعم.
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، وهذا يبين مكانة العقيدة.
لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، ثم يبدأ كلام جديد. نعم.
وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام. فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها، بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها، لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.
إذن هذا بالنسبة للتشريع. قال: إن قامت دولة الإسلام فيجب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحكم شرع الله فإن الأمر كما قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الكفر بأنه كفر دون كفر، يعني قد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. فإن كان الحكم بغير ما أنزل الله مبني على الاستحلال فهذا يكون كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإذا كان هذا الحاكم بغير ما أنزل الله معظم لشرع الله ويعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يستخف بهذا الشرع، ولكن غلبه الهوى والطمع في الدنيا والطمع في البقاء في المنصب، فهذا يكون من باب كفر دون كفر. اسمح.
أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة
غير
قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل نبي الله يوسف تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذه أخاه في دين الملك، وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد.
وهو في ظنه والعياذ بالله هذا الداعي السياسي ينظر إلى دعوة التوحيد على أنها منحطة في الرتبة، وأنه هو بمنهجه الذي اخترعه له سادة ومفكره أنه في أعلى عليين، فكيف أنزل إلى مستوى هؤلاء الناس الذين لا يهتمون إلا بقشور، لا يهتمون إلا بمسائل بادية منتهية، لا يهتمون إلا بمسائل فرعية، يرى التوحيد أنه فرع ويرى أن الأصل هو الوصول إلى الحكم والسلطة. نعم.
وهو من دهاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحا؟
يعني الجواب لا يفلحون ولا ينجحون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويراجعوا ما تركوا من دينهم، ولا سيما في باب الدعوة إلى الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ العلم الشرعي عن أناس أو من أناس غير معروفين على الإنترنت، وخاصة في غرف الدردشة، وهم أصلا ليسوا علماء أو مشايخ وإنما طلبة علم، إلى آخر السؤال. نعلم كلمة من قال من السلف كابن سيرين وغيره: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمسلم مطالب العلم بالذات إذا أراد أن يطلب العلم فليتحرى أن لا يأخذ العلم إلا عن المعروف، عن الموثوق به في علمه وفي عقيدته، لأن الشيخ له تأثير كبير على الطالب. فإذا كان هذا الشيخ صاحب عقيدة فاسدة فإنه قد يضر بتلميذه ويقنعه بهذه العقيدة الفاسدة، وبالتالي يضل ضلالا مبينا. يقول: أخ أعطى ابنته التي تبلغ من العمر 9 أشهر خبزا وغفل عنها هو زوجه، فوقع الخبز في دلو الماء وأرادت البنت جلبه فوقعت في الدلو واختنقت وماتت، فهل يأثمان؟ إذا كان على حسب ما في هذا السؤال ليس عليهم شيء، لأنه كون الأب يعطي الولد ابنه أو بنته خبز هذا أمر معتاد، لا يعتبر في حد ذاته هذا تفريط. فإن حصل عموم منهم تفريط وإهمال، وكان مثلا الماء قريب منهم وشيء من هذا، فيكون مفرطا، لكن على حسب هذا السؤال ليس عليهم شيء. هل المرأة إقامة وأذان؟ الأذان والإقامة من الأحكام المختصة بالرجال
هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.